أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. كان الكلام حول معنى الشهادة، وقلنا إن الشهادة لها ثلاث احتمالات على الأقل، والاحتمال الأقوى أن يكون المراد أحد أمرين، يعني إما الشهادة على الأعمال باعتبار أن الملائكة تعرض الأعمال على الرسول وعلى الإمام، فهو يرى أعمال الناس ويشهد لهم أو عليهم يوم القيامة، فهو يتحمل الشهادة في الدنيا ويؤديها في الآخرة. ومعنى آخر للشهادة هو أن سيرة الرسول والإمام مقياس للعمل في الدنيا ومقياس للقبول في الآخرة، هذا هو معنى الشاهد. وقلنا بأن الرسل، يعني بحثنا حول شهادة الرسل والآيات الواردة حول شهادة الرسل وما يستنتج منها، ومن الشؤون التي ينبغي أن يبحث عنها حول شهادة الرسل أنه ربما يقال أن كيف يكون الرسول شاهدا يوم القيامة والله تعالى يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فهذا ربما يتنافى مع الاعتقاد بأن الرسل شهود على الأعمال يوم القيامة، والرسول يقول لا علم لنا، كل الرسل ماذا أجبتم؟ يعني هل الناس اتبعوكم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الجواب عن هذا الإشكال أنه طبيعي أن الله تعالى ما يسأل الرسول إلا وهو يعلم. لماذا يسأل الرسول وهو يقول ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ الرسول له مسؤولية. فهذا الجواب لابد أن يحمل على أنه نحن لا نعلم شيئا نعلمك إياه، أنت تعلم غيب السماوات والأرض، فنحن لو علمنا نعلم شيئا ظاهريا ما نجده من الناس، بواطن الأمور لا نعلمها أنت تعلمها، لا نعلم إلا ما علمتنا، فلا تسألنا إحنا. يعني هذا في الواقع جواب سؤال الله من جهة أنه يعني نحن لا نعلم إلا ما علمتنا فأنت أعلم، كما أجاب عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني الجواب مو معنى أنهم لا يعلمون، خب طبيعي أن الرسول على الأقل خب يعلم الذين آمنوا به، بعضهم خب يعرفهم، بعضهم هم يعلم بأنهم لم يؤمنوا وبقوا كفار، أو مثلا آمنوا بصورة ظاهرية، هذا كان يعلم. لا علم لنا نهائيا، فمعلوم هذا مو صحيح، لهم علم. فإذا المراد به شيء آخر، وهو ليس لنا علم نعرض أمام علمك، يعني كل ما عندنا منك. فهذا ما ينافي أن يكون الرسول يعلم عنهم شيئا. وهناك آية تقول بأن وقال الرسول في سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حين هذا في بحث أنه هل هذا القول يوم القيامة أو أنه في الدنيا؟ لا يبعد أن يكون المراد يعني أن الرسول يشكو قومه يوم القيامة ويقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويحتمل أن يكون المراد بهم مو يعني اللي كانوا موجودين في عصره، حتى اللي بعده، لأن القرآن مهجور وإلى الآن مهجور لم يعمل به، وخصوصا يعني في الحكومات الموجودة الآن، في الدول الموجودة، في السلطات، يعني القرآن هجر من يوم وفاة النبي، هجر مو من الآن. ولكن كلما زاد الزمان، كلما اتسعت رقعة الإسلام، تجد أن القرآن يهجر أكثر بدل ما يعمل به أكثر. الآن هم القرآن لا يعمل به، وبعد الرسول أيضا لم يعمل به. لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا اللام للتعليل، يعني إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، يعني الهدف والغرض من الإرسال هو أن الناس يؤمنوا بالله ورسوله. زين، الإيمان بالله واضح، هذا كل إنسان يجب أن يؤمن بالله، وهدف الرسالات هو الدعوة إلى الله. لكن الطريف في هذه الآية والملفت هو أنه يقول لتؤمنوا بالله ورسوله، أرسلناك لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني الإيمان بالرسول جزء من هدف الرسالة، وهذا شيء مهم جدا وإن كان يغفل عنه، يعني يغفل عن أن هذا هو مقصود في هذه الآية. هناك ناس يتصورون أنهم يمكنهم الوصول إلى الله عن غير طريق الرسول، هذا يذكر وينقل عن بعض الحكماء والفلاسفة بأنهم يقولون نحن ما نحتاج إلى رسول، نعرف الله ونصل إلى الله عن طريق العلم والمعرفة، فلا حاجة، يعني كأن الإيمان بالرسول أو الرسالة أصولا طريق، الطريق مو مقصود ذاتا. أفرض أنت الآن خلوا لك طريق إلى بلد، أنت تقدر توصل من طريق آخر، مو مهم روح من طريق آخر، أو أصلا أنت تطفر طفرة وتوصل إلى هنا، ما يحتاج لتعبر الطريق، الطريق مو مقصود، المقصود هو الوصول إلى هذا الهدف. وإذا كان الوصول إلى الله هو الهدف، فنحن نصل إلى الله عن غير طريق الرسول، عن طريق المعرفة، وعندنا معارف وعندنا كذا، ومثل ما تشوفون يعني الفلاسفة لهم طرق لإثبات وجود الله وللإيمان بالله ولمعرفة الله، فيعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى الرسول. الحين فيما بين المسلمين أيضا هناك أناس يعتقدون أنه الرسول مجرد وسيط يتلو علينا آيات الله، لا دور له حتى في فهم الآيات. ينقل عن بعض السلفيين أنه قال لو أن الرسول فسر آية بمعنى، وأنا أرى أنه له معنى آخر، أنا ما أتبع الرسول في معنى الآية، الرسول مجرد وسيط أتى بالآية، يمكن هو ما يفهم معناه، أنا أفهم أكثر، المسكين يفهم أكثر من الرسول. وهذا يتبع الرجل الذي قال حسبنا كتاب الله في عهد الرسول وفي حضور الرسول، بعد أجرأ من هذا؟ إذا هذا يجرأ وأن يتجاسر على الرسول بعد مئات السنين، هو تجرأ في عهد الرسول وفي حضور الرسول والصحابة، قال إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله، إحنا ما نحتاج إلى كلام الرسول، ما دام قرآن موجود خلاص إحنا نعمل بالقرآن، القرآن كتاب الله، فالرسول مجرد وسيط ما له دور. وهذا الرجل بعد وفاة الرسول منع من كتابة الأحاديث، قال هذا ربما الناس يتبعونه ويعتبرونه عدلا للكتاب، فمنع، والجماعة ما كتبوا أحاديثهم 100 سنة، 100 سنة بعد قرن كتبوا كتبهم، ولذلك هذا الأحاديث ما لها اعتبار، يعني مجرد اللي محفوظ في أذهانهم. يعني الجريمة في الإسلام أكبر من أن نذكرها في صفحة أو في كتابه، هكذا خانوا الإسلام. على كل حال، هؤلاء يتصورون أن الإيمان بالرسول إيمان طريقي للرسول مجرد وسيط. الله تعالى يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني الإيمان بالرسول هدف وليس طريقا. ولعل السبب أنه الله تعالى ما يقبل مجرد، طبعا الحين هذا الكلام اللي يقال بأنه إحنا نعرف الله عن طريق شطحات الموجودة في الفلسفة والعرفان، فهذا كلام باطل من أساسه من وجوه عديدة. ولكن لو فرضنا أن هناك من يصل إلى الله ويعرف الله حق معرفته عن غير طريق الرسول، فالله تعالى ما يقبل من هذا الإيمان، ما يقبل. الله تعالى ما يقبل الإيمان به إلا عن طريق الرسول ومتابعة الرسل. ما بعث بالرسل إلا ليطيعوه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يجب أن يطاع. ومن الإيمان بالرسالة هو الإيمان بالولاية، يعني لأن الرسول هو الذي جعل الولاية عدلا للقرآن، والله تعالى اعتبره مكملا للدين. فاللي لا يؤمن بالولاية لم يؤمن بالله، ما يفيد إيمانه بالله أصلا. كما أن الإيمان بالرسول مكمل للإيمان بالله، وبدونه لا يقبل الإيمان بالله. يعني ربما إحنا نستعظم هذا الشيء، كيف هذا مسلم يصلي يصوم كذا، هو أساسه خراب. إذا واحد ما يؤمن بالله شي يفيد أنه يصلي ويصوم؟ إذا يؤمن بالله ما يؤمن بالرسول أيضا ما يفيد، إذا يؤمن بالرسول وما يؤمن بالإمام أيضا ما يفيد. ولذلك الأئمة قالوا بأن الإسلام بني على خمس: الصلاة والصوم والحج والجهاد، أو على الاختلاف الحين بعضهم الزكاة بعضهم الصوم بعضها إلى آخره، والولاية. وما نودي الناس بشيء كما نودوا بالولاية، فترك الناس الولاية وأخذوا بالأربع. على كل حال، الإيمان بالرسول جزء من أهداف الرسالة. وأيضا من الملفت أن الله تعالى يقول لتؤمنوا، خطاب للرسول: أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، يعني يشمل الرسول نفسه، يجب أنه هو أيضا يؤمن بالله وبرسالته. ولذلك كان الرسول يشهد برسالته، يعني في الصلاة مثل ما احنا نتشهد وهم يتشهد، تشهد الرسول ما يختلف عن تشهدنا، يجب أن يشهد برسالة نفسه: لتؤمنوا بالله ورسوله. ولعل بعض القراء استعظم هذا الشيء، يعني كأنه مو مقبول عنده، فقرأ ليؤمنوا بالله ورسوله، لا لتؤمنوا، هذا القراءة المشهورة لتؤمنوا، وما في أي مانع. الرسول أيضا يجب أن يؤمن بنفسه وبرسالته. وتعزروه، التعزير بعضهم يفسره بالنصرة، يعني تنصروه، وبعضهم يفسره بالنصرة على سبيل التعظيم. ولذلك ورد في بعض الكتب اللي تبحث عن جذور اللغة مثل معجم مقاييس اللغة أن له أصلان، يعني أصل بمعنى التعظيم وأصل بمعنى المنع. ومن المنع التأديب، ما نقول بأن التعزير يعزر، يعني يؤدب، ولكن الظاهر أنه أصل واحد، التعزير هو المنع، فمنه التأديب، لأن التعزير والتأديب يمنعه من الاستمرار في الجريمة. والتعزير بمعنى النصر أيضا هو منع، يعني يمنعه من العدو. تعزروه يعني تمنعه من العدو. وفي الآية بالنسبة للرسل: وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني دافعتم عنهم نصرتموهم. فالتعزير هو المنع مطلقا، يطلق على التعزير اللي في المحاكم بمعنى أن هذا تأديب يمنعه من الاستمرار في الذنب. والتعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنعه من أن يصل إليه عدوه ينصره، يعني هذا أيضا مانع، يعني في الواقع هناك يمنعه وهنا يمنع عنه، يمنع الآخرين عن الوصول إليه. على كل حال التعزير بهذا المعنى، تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه، الوقار أصله هو الثقل، الوقر يعني الثقل، وفي آذانهم وقر يعني في آذانهم ثقل ما يسمعون الكلام، والوقار يعني الثقل يعني الحلم يعني السكون الطمأنينة اللي يوجب ثقلا في الإنسان، يعني يوجب أن يكون محترما معظما. وفي الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا ترجون له يعني لا تطلبون، ترجون يعني لا تطلبون له عظمة في أنفسكم أو في المجتمع، يعني ما تقدرون الله، ما تعرفون الله، ما تقدرون عظمة الله. طبعا اللي يقدر عظمة الله ما يعصي الله، على الأقل ما يتجاهر بمعصيته، اللي يتجاهر بمعصية الله ما يهتم بأمر الله لا يرجو لله وقارا، يعني لا يعظم الله. فالوقار هو التعظيم، التوقير يعني التعظيم التبجيل التكريم. وتوقروه يعني تعظموه، وتسبحوه بكرة وأصيلا، وبالتسبيح معناه واضح يعني التنزيه، طبعا التنزيه بالذكر، تذكرونه تقولون سبحان الله، وتسبحونه بالاعتقاد يعني تعتقدون في قلوبكم أنه منزه مما يصفه الناس به إلا ما وصف به نفسه. بكرة وأصيلا، بكرة يعني أول الصبح يعني صباحا، والأصيل يعني العشاء، القصد مو أول الصبح وآخر الليل، يعني طول اليوم طول الحياة دائما التسبيح، دائما مو أنك دائما يكون بيدك سبحة وتذكر الله، طبعا هذا مهم ولكن مو هذا المقصود، يعني أنت دائما تستشعر التسبيح، دائما تكون مسبح في نفسك وخاضع في نفسك لله، وتنزهه عن كل ما لا يليق به. زين الحين هذه الجملة الأخيرة واضح أنه لله، تسبيح ما يصير للرسول، ولكن المفسرون يقولون بأن تعزروه وتوقروه للرسول. لماذا؟ بعضهم يستدل بأنه التعزير ما يناسب الله تعالى، يعني تعزر الله، وما ورد في القرآن تعزرون الله، ورد مورد واحد بالنسبة للرسل وعزرتموهم، فالتعزير للرسول. وبعضهم يقول بأنه كما قلنا سابقا أصلا هذه الآيات تريد أن تبين عظمة الرسول ومقام الرسول، فما المعنى أن يكون هذا لله؟ يجب أن يكون كلها للرسول، هكذا يستدلون. خب طبعا كون ضمير يرجع إلى الله وضمير يرجع إلى الرسول هذا بعيد في نفسه من ناحية أدبية، يعني نقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الرسول وتوقروا الرسول وتسبحوا الله، بينه ما يذكر الأسماء، يذكر الضمير، تعزروه توقروه تسبحوه، ظاهره في العرف أن هذا كله يرجع إلى واحد، إما الله وإما الرسول، لو كان يقصد الاثنين يقول وتعزروهما وتوقروهما، ما يقول الشكل تعزروه، إما أنه كل هذا الضمائر الثلاث ترجع إلى الله أو إلى الرسول، بعيد جدا من ناحية السياق ومن ناحية الأدب أن بعضها يرجع إلى الله بعضها يرجع إلى الرسول. المشكلة عند المفسرين هذا التعزير، بأن هذا التعزير مهاد يؤخذ من المنع، نمنع عن الله، من يقدر يهجم على الله حتى احنا نمنعه، بينما التعزير مو معناه المنع عنه بمعنى أنك أنت تدافع عن شخصه، وتعزير الرسول أيضا مو معنى الدفاع عن شخصي، الدفاع عن سنته، عن سيرته، عن هدفه، عن دينه. فالتعزير لله أيضا صحيح، تعزر الله يعني تنصره، تنصر دين الله تعالى. ما يقول إن تنصروا الله ينصركم، شون عن تنصر الله؟ الله تعالى يحتاج إلى نصرتنا؟ ما يحتاج. يعني تنصروا دين الله، تنصروا رسول الله، فإذا تعزروه ما في أي مشكلة. يعني تعزروا الله يعني تنصروه. وأما ما قيل بأن هذه الآية والآية التالية، يعني كل هذه الآيات بصدد تعظيم مقام الرسول، هذا ذكرنا بأنه لا، بصدد تعظيم الموقف، مو بصدد تعظيم الرسول، بل بصدد بيان أن هذا الرسول دوره هنا دور وسيط، وإن كان عظيما في دوره، ولكن يجب أن تنتبهوا بأن هذه البيعة بيعة مع الله. فإذا أنتم بايعتم الرسول فقد بايعتم الله، فعزروا ووقروا الله. يعني أنتم ما دام أنتم بايعتم الله يجب أن تعظموا الله، يعني لازم تقدروا هذه البيعة اللي هي مع الله، مو أنه هذا مع الرسول، مو بصدد تعظيم الرسول. فهذا خطأ من بعض المفسرين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الهدف بيان أنه هؤلاء ما يبايعون الرسول كزعيم، كزعيم وكقائد اجتماعي سياسي، لا، الرسول رسول الله وعظمته من الله، ولا هو إنسان عادي، أنا بشر مثلكم يوحى إلي، المهم هو هذا يوحى إلي. والبيع هذا بيعة مع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. البيعة كانوا في العهد القديم يبايعون الزعماء والقواد في حروبهم، ومعنى البيعة هو البيع، مأخوذ من البيع، يعني كأنه يبيعه نفسه، كأن هذا اللي يبايع الزعيم يبيعه نفسه، يقول أنا ملك لك، يعني معناه هو قاعد يفديه بنفسه، فهذا بيعة. وكانوا حين البيعة يصافحون القائد للبيعة. وكان الرسول دأبه أنه ما يمد يده، يعني ما يمد يده للمصافحة مثل ما احنا نصافح، بل يضع يده مبسوطا، الشخص يمد يده للرسول والرسول يمسح بيده عليه، يعني الرسول يضع يده فوق يد المبايع، ما يبايع هكذا، الشخص يمد يده للرسول والرسول يضع يده فوق يده ويمسح، هذا طريقة الرسول في البيعة. ولذلك يقول يد الله فوق أيديهم، هذا اليد التي توضع على أيديهم للبيعة يد الله مو يد الرسول، اعتبارا هذا يد الرسول، الله ما له يد، يعني الله تعالى كل الكون له، مو أنه له أيدي وأرجله، مو جسم الله، فهذا يد الله، يعني أنا أعتبر هذا اليد يدي، وهذا أمر اعتباري، ولكن يترتب عليه أمور حقيقية، كما أن الله تعالى اعتبر الحجر الأسود يمينا له، هذا وارد في الروايات، يمين الله في الأرض الحجر الأسود، ولذلك نتمسح به أو ونقبله ونشير إليه ونقبله، الرسول كان يشير إليه ويقبل يده أو حتى عصاه يقبل، كأنه بذلك يبايع الله، يعني اللي يمسح يده بالحجر كأنه يمسح يده بيد الله، والله تعالى ما عنده يد، اعتبار هذا الحجر يدي، أمر اعتباري. مثل هذا موجود في كثير من الموارد، الرسول كان يبايع النساء، كيف يبايع وما يصافح النساء؟ يخلي طاسة ماي، الرسول يدخل يده والمرأة اللي تبايع تدخل يدها في الماء، هذا مو مصافحة، هذا شيء اعتباري، يعني هذا الاعتبار يترتب عليه أمور حقيقية. هذا صار بيعة وصار بيع، ولذلك الله تعالى يرتب عليه الشراء والبيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ظهرا بأن لهم الجنة إلى آخره الآية الموجودة في سورة التوبة. اشترى ثم يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. انت بعتوا وأنا اشتريت، وين البيع والشراء؟ هو هذا البيع مع الرسول، بيعة مع الله وبيع وشراء. فاستبشروا بعتوا على الله، ومن أوفى بعهده من الله. إذن فهذا معنى يد الله فوق أيديهم، يعني اليد التي تمسح على أيديكم اعتبارا هذا يدي. هذا الحين صار متعارف بين الناس أن يعتبرون يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم، يكتبون هذا الجملة وكأنهم يشيرون بذلك أن أيديهم يعني أيدي الكفار. يقولون مثلا يعبرون بهذا، يعني مثلا إذا الكفار عملوا عملا يقول لا تخاف يد الله فوق أيديه، يعني يتصورون أن جملة يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم. لا، هذا مو صحيح. يد الله فوق أيديهم المذكور هنا يعني هذا اليد التي تبايع الناس، هذا يد الله مو يد رسوله. فأنتم بايعتم الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذا تهديد، يعني أنت الآن ما بايعت إنسانا، بايعت رب الكون، وهذا ما يحتاجك، رب الكون ما يحتاج إلى أحد. فإذا أنت نكثت البيعة يظهر من هذه الآيات أن هناك من المسلمين من حدثته نفسه بالنكث وبالخذلان، فالله تعالى يهددهم بأن الذي ينكث بيعته فهذا يضر نفسه. الله تعالى ما يحتاج إلى أي أحد، اتركوا كلكم. يأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه، إذن اللي ينكث البيعة يضر نفسه، واضح هذا. فمن نكث، نكث البيعة هو نقض البيعة يعني مخالفة البيعة، فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بعد الوقت ما يسمح، والحمد لله رب العالمين.